بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيطيب لمركز عمر بن الخطاب الخيري لتدريس القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك بالتعاون مع مكتب وزارة الأوقاف برأس الخيمة، أن يستضيف فضيلة الشيخ عبد العزيز الريس حفظه الله تعالى، وذلك في محاضرة بعنوان تنبيهات وتوجيهات، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة. فقد أتانا من مدينة الرياض، فجزاه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يكون هذا في ميزان حسناته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والآن فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعنوان المحاضرة ما سمعتم تنبيهات وتوجيهات. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. إخواني، إن معركتنا الأولى والخصومة القديمة التي جرت بين أبينا الكريم آدم عليه السلام والشيطان اللعين إبليس، لما أبى السجود طاعة لرب العالمين، أبى السجود لآدم عليه السلام. من ذاك الوقت وبدأت معركة بني آدم مع الشيطان، مع إبليس وأعوانه. من ذاك الوقت والشيطان إبليس يخطط ويرتب ويفكر كيف يستطيع أن يغوي بني آدم، وأن يجعل أكثر بني آدم أتباعا له ورفاقا له في النار، عافاني الله وإياكم. فاستمر إبليس يرتب الأمر ويعيد، ويرتب الأمر ويفكر ويبدأ ويعيد، حتى استطاع أن يوسوس لأبينا آدم عليه السلام فيأكل من تلكم الشجرة. فلما أكل من الشجرة وبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من الجنة، ناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكم الشجرة؟ فأكل آدم من تلك الشجرة، فعاقبه ربه سبحانه وتعالى بأن أنزله إلى الأرض وجعلهم خلفاء، يعقب بعضهم بعضا ويبلوهم في هذه الأرض. لذلك قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم لما خلقنا ربنا ما تركنا هملا ولا سدى، بل خلقنا لحكمة عظيمة قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من ذاك الوقت وخلقنا لحكمة عبادته، وإبليس يخطط كيف يستطيع أن يغوينا. فلاحظوا أن الشيطان استطاع أن يأتي كثيرا من بني آدم من جهتين: الجهة الأولى من جهة الغلو والإفراط والتعمق في الدين على الوجه غير المرضي، والجهة الثانية من جهة التفريط والجفا والتقصير في القيام بأمر الدين. فمن ثم وقع كثير منا في أخطاء شرعية لا تحمد. وهذه الأخطاء في الجملة قسمان: القسم الأول أخطاء كفرية تخرج من الدين، والقسم الثاني أخطاء غير كفرية وإنما هي معصية لكنها تتفاوت في قدر معصيتها، منها ما هو كبير ومنها ما هو دون، وهكذا بينها مراحل كما بين السماء والأرض. إخواني، إن من أعظم الأخطاء التي استطاع الشيطان أن يضل كثيرا من بني آدم فيها هو خطأ الخروج من الدين من جهة وقوعه في الأخطاء الكفرية، عافان الله وإياكم. فانقسم الخليقة إلى مسلم وكافر، والكفار هؤلاء أيضا انقسموا إلى أهل كتاب وإلى غير أهل كتاب. والمسلمون أيضا منهم من تلبس بالدين، فما إن تمر عليه السنون والأيام إلا ويستطيع الشيطان أن يغوي طائفة منهم فيوقعهم في أمور تخرجهم من الدين ويجعلهم كأبي لهب وأبي جهل، عافان الله وإياكم. ومن استطاع من المسلمين أن ينجو من مكائد الشيطان اللعين، فإن الشيطان لا يدعه ولا يتركه، بل لا يزال يجلب عليه بخيله ورجله حتى يستطيع أن يوقعه في الكبائر. فإن لم يستطع إيقاعه في الكبائر حاول وحاول وحاول حتى يستطيع أن يوقعه في الصغائر. فإن جرب الشيطان ورأى أنه لم يستطع أن يأتيه من باب معصية الله تعالى أتاه من باب آخر، ألا وهو باب الغلو في الدين، عافاني الله وإياكم. قال الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة: إن الشيطان إذا أراد أن يدخل بني آدم من باب من أبواب الشر فتح له 99 بابا من أبواب الخير، يدخله من هذا الباب ويخرجه من هذا الباب حتى يخرجه ويدخله في باب الشر، عافاني الله وإياكم. إذن سبيل العصمة والنجاة من الشيطان تعلم العلم الشرعي، لأن به يستطيع الإنسان أن يميز باب الخير وباب الشر، فلا يستطيع الشيطان أن يغويه. ومن لم يكن ذا علم ولا معرفة ولا دراسة ولا تخصص في العلوم الشرعية فإنه يلزم العلماء الربانيين الذين شابت لحاهم في العلم وذهبت سنونهم وأعمارهم في طلب العلم الشرعي. ومن أشهر هؤلاء العلماء كبار علماء أهل السنة، وعلى رأسهم الإمام العلامة الجهبذ الفهامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والإمام العلامة الجهبذ الفهامة محدث الزمان والأيام الإمام محمد بن ناصر المحمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والإمام العلامة الجهبذ الفهامة فقيه الأمة وحبرها الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والإمام العلامة الزهبذ الفهامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. فإن هؤلاء الأربعة من أكبر العلماء وأجلهم وأرسخهم قدما وأكثرهم معرفة لأحكام الشريعة، فهم أشد على الشيطان من الجنود فهم أشد على الشيطان من جيش عارم، لأنهم يحاربونه بسلاح لا يستطيع الشيطان مقاومته، ألا وهو سلاح العلم الشرعي. لذا لا يعلم إلا الله كم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم من ضال هدوه، وكم من غاو أرشدوه، وكم من ضائع مسكوه حتى لا يقع في شراك الشيطان، عافاني الله وإياكم. وطرق الشيطان في إضلال بني آدم كثيرة، والأمور التي يضل بها ابن آدم أيضا كثيرة، أذكر بعضا منها ولا أستطيع ذكر كلها، وإنما أذكر طرفا منها. أولا في باب الاعتقادات، إن أتيت إلى أعظم شيء وهي معركة الأنبياء مع الكفار ومعركة الصالحين مع الغاوين من الكفار من بني آدم، ألا وهو أمر التوحيد. أي توحيد؟ توحيد الإلهية، الذي ملخصه تخصيص وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بألا يعبد أحد مع الله. هذا التوحيد هو حق الله على العبيد، وهو الذي من أجله رفعت السماوات السبع وبسطت الأراضون السبع وحقت الحاقة وقرعت القارعة وزلزلت الزلزلة وانقسمت الخليقة إلى قسمين، إلى أصحاب النيران وأصحاب الجنان. من أجل التوحيد نصب الصراط ووضع الميزان وتطايرت الصحف، كلها من أجل توحيد الرب جل جلاله وعظم سلطانه، ألا وهو توحيد في توحيد إلهية. لما أنزل الله آدم عليه السلام جعله نبيا، استمرت الخليقة قرنا وقرنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة إلى القرن العاشر، يعني ألف سنة، وما استطاع الشيطان أن يدخل بينهم الشرك. متى استطاع الشيطان؟ استطاع بعد عشرة قرون، يعني بعد ألف سنة. بأي طريق استطاع؟ أتظنون الشيطان استطاع أن يوقع الشرك باسم الزنا وشرب الخمر والقتل؟ لا، وإنما أوقع الشرك باسم تعظيم الصالحين والأولياء. ثبت في البخاري من حديث عطاء عن ابن عباس أنه قال: ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. خرجه البخاري. في هذه القصة التي ذكرها لنا الحبر عبد الله البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نستفيد أمورا. الأمر الأول أن أول شرك وقع هو هذا، الغلو في الصالحين. الأمر الثاني أن الشرك لم يقع إلا بعد مضي زمن طويل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: بين آدم ونوح عشرة قرون، يعني بعد كم سنة؟ بعد ألف سنة. الأمر الثالث أن الشيطان إذا أراد أن يضل بني آدم لا يفتح لهم باب الشر مباشرة ويقول تعالى لجفي هذا الباب، لا، وإنما يأتيه من باب أيش؟ من باب الخير، حتى يوهمه ويلبس عليه وبعد ذلك يضله. فلاحظوا، سمى الشرك تعظيما للصالحين، وإلا لو سماه باسمه الحقيقي لما قبله أحد. لذا من أول المشاكل ومن أشد المشاكل التي لبس بها الشيطان على بني آدم تغيير الأسماء، وتغيير الأسماء أمره خطير ليس سهلا. وأضرب لكم أمثلة، الشيطان سمى الشرك تعظيما للصالحين، لذا التبس الأمر على الناس. الآن تأتي البنوك الربوية لا يسمون الربا ربا، وإنما يسمونه ماذا؟ فائدة، فوائد. لو سموه ربا ممكن أنا وأنت نمتنع، لكن باسم الفائدة يلج كثير ولا يتنبه. إذا تغيير الأسماء خطير. الآن تأتي إلى الذين يبيعون الخمور، لا يكتب لك لوحة لائحة تعال اشتري أم الخبائث، لا أحد يشتريها، وإنما يقول مشروب روحي، فيأتي الإنسان فيشتريه فيشربه. الغنى لا يسميه الشيطان، لا يقول لك الشيطان تعال استمع إلى مزماري، مزمار الشيطان، ولا يقول لك تعال اسمع إلى ما يسخط الله ويغضبه، لا، يقول لك تعال اسمع إلى ما يريحك وينشطك ويرفع معنوياتك ويجعلك تستريح وترتاح، تعال استمع إلى هذا السماع الذي ينشطك ولا يضرك. فترى كثيرا يأتون ويستمعون إليه. إذن الشيطان خبيث، يلبس على الناس بتغيير الأسماء، فتغيير الأسماء ليس سهلا وإنما هو أمر خطير. كم نرى أناسا إذا أتيت إليه وقلت له يا أخي اتق الله لا تفعل الحرام، قال يا أخي هذه تدخل في شؤون الغير، هذه تدخل في خصوص الغير، أما تعلم أن التدخل في خصوص الغير خطأ؟ سمى الشيطان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ تدخلا في خصوص الآخرين. فلذا تجد غيرك إذا قلت له يا فلان لماذا لا تنكر على غيرك المنكرات وتأمر بالمعروف، قال يا أخي لا أحب التدخل في شؤون الغير. لا، خطأ، هذا من تلبيس الشيطان، وإلا فإن اسمه الحقيقي ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن من السبل الخطيرة لدى الشيطان أنه يغير المسميات، فإذا غير المسميات التبست الحقائق علينا وصار الحق باطلا والباطل حقا. الفائدة الرابعة نستفيده من هذا الأثر الذي خرجه البخاري عن ابن عباس أن العلم من أقوى الوسائل في الرد على الشيطان ورد مكايده وكشف خططه وشبهاته. لذا قال: حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، ولو لم يكن في فضيلة العلم إلا هذا لكفى. ما بالكم وأن فضائل العلم المذكورة في الكتاب والسنة كثيرة. يكفيك أيها المسلم أن تعلم قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يأتي الناس يوم القيامة في الجنة فيرفعون أبصارهم ويرون أناسا قد بلغوا الدرجات العلى، يا ترى من هم؟ هم العلماء. ويكفيك فيه قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويكفيك أيضا فيه قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين يخشون الله حقا من هم؟ هم العلماء. أما السنة النبوية فلو لم يأتي فيه إلا ما خرجه الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر: مفهوم المخالفة أن من لم يفقهه الله في الدين فلم يرد به خيرا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وأيضا خرج مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله الكريم من فضله. إذن يا إخواني، العلم أمره خطير وبه نستطيع رد مكايد الشيطان. الفائدة السادسة من هذا الأثر أن الشيطان بعيد المدى النظر، لذا قال: انصبوا في مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابا، ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، يعني كم سنة تقريبا؟ قطعا أكثر من 100 سنة. فالشيطان تخطيطه إلى أمد بعيد، فإياك أن تقع في حبائل الشيطان، واجعل نظرك بعيدا لا تجعله قاصرا حتى لا تقع في حبائل الشيطان. فمعرك فأول شرك وقع، أول شرك وقع هذا الشرك. ومضت الأيام والسنون وجاء أنبياء الله ورسله فدعوا الناس إلى التوحيد، إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام الخليل أبو الأنبياء فدعا الناس في جزيرة العرب إلى التوحيد. فبقي الناس زمنا طويلا على ملة إبراهيم، فاستمروا على ملة إبراهيم على التوحيد كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فاستمر الناس على التوحيد مستمرين على توحيد الله، إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي فذهب إلى بلاد الشام فرأى عندهم أصناما وأوثانا، فجاء بهذه الأصنام والأوثان فأدخلها في جزيرة العرب وبالتحديد في الحجاز. فما إن وضعها باسم تعظيم الصالحين والتنشط لعبادة رب العالمين والسير على طريق الأولين، ما إن أتى بهذه الأمور بهذه العبارات غير الأسماء إلا ورجع الناس إلى الشرك. ثم أرسل الله نبيه وكريمه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى البشرية. لما أرسله؟ لدعوة الناس إلى التوحيد وترك الشرك في الإلهية. ثم كما تعلمون دعاهم نبينا صلى الله عليه وسلم وحطم الأصنام حول الكعبة فرجع الناس إلى توحيد الله. لاحظوا يا إخواني، هل الله عز وجل أرسل الأنبياء من أجل الزنا؟ أجيبوا، من أجل السرقة؟ من أجل القتل؟ لا، قد وقع بين هابيل وقابيل قتل ولم يرسل الله نبيا، وإنما الوظيفة الأولى التي من أجلها أرسلت الرسل هو أي شيء؟ توحيد الله رب، هو أي شيء؟ توحيد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن للأسف ما إن مات نبينا واستمرت الأيام إلا ورجع الشرك إلى جزيرة العرب، ثم انتشر وشاع في بلاد المسلمين، فيأتي على رأس كل عام كل قرن من يجدد للناس أمر دينهم، ثم هكذا يبقى الصراع بين المسلمين الموحدين وبين من وقع في الشرك عافان الله وإياكم. وللأسف قلب بصرك تجد أكثر العالم الإسلامي قد تلبسوا بالشرك الأكبر عافان الله وإياكم. انظر إلى من حولك في إحدى الدول المجاورة، في يوم مولد أحد الصالحين والأولياء كما يزعمون، اجتمع في يوم مولده 3 ملايين نسمة يطوفون حول قبره ويذبحون له وينذرون. في إحدى الدول المجاورة، في إحدى الدول الإسلامية، رأيتها بعيني مبنى ضخم جدا جدا، والناس يفدون عليه زرافات ووحدانا، ما بين باكين وخاشعين وطائفين وناذرين وداعين له من دون الله سبحانه وتعالى. إذا للأسف قد انتشر الشرك الإلهي بين الناس، وصور الشرك كثيرة، منها دعاؤهم دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الدعاء عبادة، فصرف لغير الله ما حكمه؟ شرك. ومنه الذبح لغير الله، والذبح عبادة وصرفه لغير الله ما حكمه؟ شرك. ومنه الطواف حول القبور تقربا للموتى ما حكمه؟ شرك. وضع النذور ما حكم للأولياء والتقرب إليه ما حكمه؟ شرك. عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا ذنب الشرك خطير. وأيضا من الاعتقادات الخطيرة التي تنافي الإسلام منافاة كلية اعتقاد أن الله في كل مكان. للأسف أكثر المدارس في العالم الإسلامي تربي الناس على أن الله في كل مكان. الله يقول الله معنا في هذا المسجد، معنا في بيوتنا، ومنهم من يقول الله حال فيا، وهؤلاء هم الاتحادية الحلولية. بينما إذا رأيت إلى القرآن وإلى السنة النبوية وإلى إجماع أهل العلم وإلى الفطرة البشرية وإلى العقل الإنساني، وجدت هذه الخمسة تقر بأن الله أين؟ فوق العالم، في السماء سبحانه وتعالى. ومعنى في السماء أي فوق السماء. اسمع قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الرحمن على العرش استوى، أين العرش؟ أعلى في السماء. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد يعني هو أسفل ولا أعلى؟ أعلى، والعمل الصالح يرفعه، إذن إلى أعلى. كل هذه الأمور تدل على أن الله أينه؟ في السماء، فوق السماء سبحانه وتعالى. تعال إلى النصوص النبوية، ثبت في مسلم حديث معاوية بن الحكم أن جارية أمة أراد صاحبه أراد أن يعتقها وقد ضربها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها قال: أين الله؟ إيش قالت؟ في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها على هذه العقيدة أم لا؟ بلى. العجب أن هذه جارية أمة لم تدرس، ليس معها الدكتوراه ولا الماجستير، وتقر بفطرتها أن الله في السماء، ويقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ترى أناس من سبيل العلم ولهم مناصب وشهادات، تسألهم أين الله؟ يقول: في كل مكان. الله فينا، حال فينا، معنا أينما نذهب شرقا أو غربا، وهذا خطير. الدليل الثالث إجماع أهل السنة، حكى غير واحد كابن خزيمة وابن تيمية وغير واحد في المعتقد أنه بإجماع أهل العلم أن الله أينه؟ في السماء، فوق السماء. الدليل الرابع الفطرة، إنس بأي إنسان بطفل سله أين الله، فقد قالت والله جربت وسألت أطفال أين الله؟ وهو الطفل يميز يقول لكم ما شاء الله في السماء. البهائم إذا اشتكت ترفع بصرها إلى السماء، أنت إذا تعوت تلقائيا لا شعوريا ترفع يديك إلى السماء. العجيب أن هذا الرجل الذي يقول الله في كل مكان إذا دعا أين يرفع يديه؟ هل يقول بيديه هكذا أو يقول هكذا مباشرة إلى السماء؟ العقل، العقل الصريح يقر بالعقل الصحيح يقر بأن الله في السماء. كيف؟ الآن الله له أحسن الأشياء، الأحسن الأعلى والأسفل، الأعلى إذن هو أعلى سبحانه وتعالى. هذه أدلة خمسة على أن الله في السماء فوق السماء سبحانه وتعالى. قد تقول ألم يقل الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قد تقول ما معنى هذه النصوص؟ أقول لك معنى هذه النصوص ما ذكره أهل العلم بإجماعهم من لدن الصحابة إلى يومنا هذا من علماء أهل السنة، أن معنى هذه النصوص أنه معنا بعلمه، وأن معيته نوعان قسمان. القسم الأول أنه معنا بعلمه، يعلم أينما نذهب أينما نأتي، وهذه معية عامة لكل أحد حتى الكفار، يعلم الله سبحانه وتعالى أين يذهبون أين يجيئون. القسم أو النوع الثاني، النوع الأول قلت لكم المعية العامة، القسم الثاني المعية الخاصة وهي معنى التوفيق والحفظ والإرشاد والنصر، وهذه لا تكون إلا لمن؟ إلا للصالحين، فإن الله ينصرهم ويؤيدهم. والعجيب مع وضوح هذه النصوص قلت لكم لا يزال طائفة مصرين على أن الله في كل مكان. فأرجوك أن تعلم أولادك، ومن رأيت من زملائك ومن رأيت من أقاربك ومن أبنائك بهذه العقيدة المباركة، لأن الناس الآن ابتدوا يفتح أحدهم إذاعة أو يستمع إلى قناة فقد يرى رجلا من هؤلاء المبتدئة يقرر أن الله في كل مكان ليس في السماء. أيضا من الأخطاء الشائعة عند كثير من المسلمين الوقوع في وسائل الشرك والأمور التي تؤدي إلى الشرك. صحيح لم يقعوا في الشرك لكن وقعوا في الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. اليوم يقعون بالوسيلة وغدا يقعون بأي شيء في الغاية وهي الشرك. ووسائل الشرك كثيرة، منها تعليق التمائم. كم من إنسان تراه يعلق تميمة على صدره أو في يده، وبعضهم يجعل المصحف في سيارته، وبعضهم إذا سكن في بيته يعلق آيات لأجل ألا تأتيه أي شيء، ألا تأتيه الشياطين إلى غير ذلك. التمائم من غير كتاب، التمائم عموما محرمة، ومن غير كتاب الله ما حكمها؟ شرك. ثبت عند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الغريب عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح أنه قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأيضا من وسائل الشرك وضع القبور في المساجد. كم من مسجد في العالم الإسلامي بني على قبر؟ كم؟ كثير. حتى كنت قبل سنوات في خارج مسافر في خارج دول الخليج، وكنت أبحث عن مسجد ليس فيه قبر، ما وجدت إلا مسجدا في منطقة عندهم الصناعية في الدور الثاني، يعني كالمؤقت، أما غيره فتكاد لا تجد، إما في قبلة المسجد أو في جانبه أو في جهات من المسجد، وهذا خطير. وعلى أصح أقوال أهل العلم أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة بن عباس ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا. إذن على أصح أقوال أهل العلم أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة ولا تصح. من ذلك أيضا من وسائل الشرك التشبه بالكفار بالغرب الكافر. للأسف لما صار للغرب الكافر قوة وهيمنة وهيمنة صار كثير من المسلمين يتشبه بهم في أقواله كلامه وفي لباسه وفي عاداته وفي أفعاله. وأكثر ما يقع التشبه من ضعفاء العقل، وأكثر ما يكون ضعف العقل وغلبة العقل فيهم في من؟ في النساء والصبيان. فترى كثيرا يتشبهون بهؤلاء الكفار، والتشبه بالكفار حرام بالكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة. أما الكتاب قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. أهواءهم يعني ما يهوون، فإذا اتبعتهم فيما يهوون من أمر دينهم أو دنياهم فإنك إذن من الظالمين. أما السنة النبوية فقد صح عند أبي داود والإمام أحمد من حديث ابن عمر قال ابن تيمية بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. أما الإجماع فقد حكى الإجماع في الجمل قال ابن تيمية وقد أجمع العلماء في الجملة على حرمة التشبه بالكافرين، ذكر بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم. أما آثار الصحابة فهي كثيرة، اقتصر على أثر واحد وهو ما خرجه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: إياكم ورطانة الأعاجم، يعني كلام الكفار، وأن تدخلوا عليهم كنائسهم يوم عيدهم فإن الصخرة تنزل عليهم. للأسف الآن تخاطب بعض المسلمين يريد يبين لك أنه مثقف، يتكلم 10 كلمات عربية يدخل بين 2 إنجليزية حتى يقول ترى أنا أعرف إنجليزي، ترى أنا ماني بجاهل أنا مثقف. وهذا خطأ، لا أعني بهذا حرمة تعلم إنجليزي مطلقا لا، لكن تعلم الإنجليزي إذا كان هناك حاجة ألزم تعلمها، لكن لا تتكلم بها إلا لحاجة احتج تكلم، ولتكن عندك عزة بلغتك. تجد بعضنا ما إن يرى رجلا يعرف إنجليزي من الأوروبيين أو غيرهم إلا ولا يصدق فرحا لأنه يعرف كلمات إنجليزي بيودي أن يتكلم معه، فيأتي إكسكيوز مي يبدأ يدخل يمين يسار يبين لنا رجل فاهم ولا يعرف كلمات إنجليزي. لا، كن عزيزا، كن عزيزا بلغتك، لا تتكلم حتى مع هؤلاء إلا بالعربي، إذا ما يفهم تكلم بإنجليزي حتى تظهر أي شيء عزتك بلغتك. حتى أذكر أحد القوميين العربيين، وإن كنا لا نقر القومية العربية لكن عندهم غلو في اعتزاز بعربيتهم ومن اعتزازهم بالإنجليزي، أجري معهم مقابلة، كان السائل يسأل بالإنجليزي وهو يضبط إنجليزي وهو يجيب بأي شيء بالعربي حتى يبين إن عزته، هذا دافع دنيا، فكيف بنا ونحن ويدفعنا ديننا دين الإسلام؟ إذن الأصل أن نتكلم بلغتهم إلا للحاجة، ندعوهم إلى الله، نحتاج من أمور الدنيا. أما يصبح حتى بيننا نتبادل بلهجاتهم وكلام، هذا خطأ. قال عمر: إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا عليهم كنائسهم يوم عيدهم فإن الصخرة تتنزل عليهم. طيب، باب التشبه ينبغي أن تفهم فيه أمورا. الأمر الأول أن التشبه بالكفار لا يكون إلا في الأمور الخاصة بهم، لا يكون إلا في الأمور الخاصة بهم. أما الأمر إذا كان شائعا بين المسلمين والكفار فلا يحرم علينا فعله. الآن كم من شيء شائع بيننا وبين الكفار لا يقال حرام علينا فعله، وإنما يقيد التشبه بالأشياء الخاصة بالكفار. ذكر هذا ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وطول وطال نفس في بيانه، وابن جرير الطبري والحافظ بن حجر والصنعاني ذكروا أن التشبه لا يكون في الأمور الخاصة. من علمائنا الإمام ابن باز والإمام الألباني والإمام ابن عثيمين رحمهم الله تعالى ذكروا أن التشبه لا يكون إلا في الأمر الخاص بهم، مثل لهم لباس خاص يحرم علينا أن نلبسه حتى لا نتشبه بهم. الأمر الثاني أن التشبه محرم في الشريعة من باب سد الذرائع، إن حتى لا نقلد الكفار وبعدين نصير كفارا. والقاعدة الشرعية التي يذكرها العلماء الأصول أن ما حرم في الشريعة من باب سد الذرائع فيجوز المصلحة الراجحة، وأريد أن أمثل على هذا. الآن الأسلحة تفرد بصنعها منهم، من هم؟ الكفار. والسيارات من تفرد بصنعها؟ الكفار. لو أتى إنسان قال لا يجوز أن نقود هذه السيارات ولا نستعمل هذه الأسلحة، لما؟ قال لأن الكفار صنعوها، ولو فعلناها تشبهنا بهم. يقال هذا فيه مصلحة راجحة أم لا؟ وما كان فيه مصلحة راجحة فيجوز اتخاذه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حضر الخندق في مؤتة أم لا؟ في مؤتة حضر الخندق أم لا؟ أقصد في الخندق الأحزاب، حضر الخندق أم لا؟ طيب الخندق أليس كان من أعمال كفار فارس؟ بلى، لكن لأن في هذه مصلحة راجحة. وأذكر أنه مر علي قديما في أحد الكتب المتعلقة بالدولة العثمانية القديمة أن أول ما خرجت الأسلحة الرشاشات ونحوها، أرادت الدولة العثمانية أن تستورد هذه الأسلحة تأخذها من الكفار. اعترض بعض الجهال في زمانهم وقالوا أبدا لا يجوز أن نستعمل هذه الأسلحة لأن فيه تشبه بالكفار، فأرادوا أن يقابلوا الكفار هم بسيوفهم أولئك برشاشاتهم. وهذا يرجع إلى أي شيء؟ إلى الجهل. وإلا ما كان محرما لأجل التشبه فتحريم من باب سد الذرائع، وما حرم من باب سد الذرائع فيجوز للمصلحة، للمصلحة الراجحة. لذا قيادة، لذا استيراد السيارات والأسلحة جائزة للمصلحة الراجحة فيها. الأمر الثالث في موضوع التشبه، إذا كان الأمر شائعا بين المسلمين والكفار فيجوز أن نفعله، لكن بنية التشبه بالمسلمين لا بنية التشبه بالكافرين. الآن قد اشتهر عندنا وعند الكفار لباس معين، فلو لبسته أنا ونيتي أتشبه بالكافرين فأنا آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمر الصحيحين يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لو نويت في لبسي أنا أتشبه بالمسلمين جائز أم غير جائز؟ جائز. أما إذا كان الأمر خاصا بالكفار فلو فعلت بغير نية تشبه بالكفار آثم أو لا آثم؟ آثم. إذا الأمر الرابع أن الأمر الخاص بالكفار لو فعلها المسلم بدون نية تشبه بالكفار يعتبر آثما أم لا؟ بلى، لأن التشبه عمل ظاهر أو باطن، ظاهر، والظاهر لا ينظر فيه إلى النيات. ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأمر الخامس، الأمر الذي يشيع بين المسلمين والكفار وبإمكانك أن تستعمل غيره فيستحب لك من باب مخالفة الكفار. فمثلا قد يكون هناك عندكم في هذا البلد، قد يكون أقول قد لا أدري، قد يكون عندكم لباسان، لباس يلبسه المسلمون والكفار ولباس لا يلبسه إلا من؟ إلا المسلمون. لو أنت تركت اللباس المشترك بين المسلمين والكفار ولبست اللباس الذي هو خاص بالمسلمين كان خيرا لك وأفضل، ويسمى هذا من باب المخالفة لا من باب التشبه وإنما من باب مخالفة الكفار، لأن الشريعة تدعو إلى مخالفة الكفار، ومخالفة الكفار واجبة أو مستحبة؟ مستحبة. طب التشبه بالكفار حرام ولا جائز؟ حرام. واضح الفرق بين المخالفة والتشبه؟ طيب بعد هذا أيضا من وسائل الشرك التي ينشرها الشيطان بيننا هو الغلو في الصالحين. ومن صور الغلو في الصالحين وعلى رأس الصالحين من هو؟ محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو خير البشرية وخير من وطئت قدمه الثرى وخير من ظلته السماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من صور الغلو فيه أن ندعو بجاهه صلى الله عليه وسلم، يأتي الإنسان يقول اللهم أسألك أن تغفر لي بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى غلوا، ليس شركا لكن وسيلة للشرك، غلو. والغلو محرم في الشريعة. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وثبت في مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال هلك المتنطعون ثلاثا. وروى النسائي والإمام أحمد عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وروى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال نهينا عن التكلف، ومن صور التكلف ما هو؟ الغلو. إذا كل إنسان يدعو الله أن يغفر له بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ما حكم هذا؟ لا يجوز، وسيلة مسائل الشرك بدعة. ومن صور الغلو في الصالحين أن نتمسح بذواتهم. كم ترى من أناس يتسابقون على بعض الصالحين يتمسح بهم، وما أن يبصق هذا الصالح بسقة إلا ويتصارعون عليها، وهذا الخطأ ولا يجوز، وهو من الغلو في الصالحين ووسيلة وسائل الشرك. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. وأيضا من وسائل الشرك تصوير العلماء والعظماء في المجسمات وغيرها ونشرها بين الناس، فإن هذا خطير، لا سيما تصوير العلماء، فإنه قد في المستقبل الناس يتشوفون العلماء ويحبون العلماء، ففي المستقبل لا يستبعد أن يعبد هؤلاء العلماء. تصور أن عندي شريطا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وجهاده وصلاته وتعبده، كم تعطيني أعطيك إياه؟ ممكن تغريني بالأموال حتى تطلع عليه، ودك أن تعرف من أبو بكر الصديق وتراه. تصور أن عندي شريطا للإمام الشافعي أو مالك أو أحمد، صورهم وتعبداتهم كلنا سنتسابق عليها، وأحيانا باسم الدين، فنغلو في هؤلاء الصالحين ثم نعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. أذكر من الأشياء اللطيفة أن كان هناك طالب في الجامعة جمع عدمة هبوم أو ورقة جمع فيها صور المشايخ الأحياء والأموات، صورة الشيخ بن باز بن عثيمين والألباني والسعدي وجماعة، كل من استطاع وقف عليه صوره وجمعها في كلبوم معه. فلما أتى بها إلى أحد المشايخ قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن صور المومسات الخالعات أهون من هؤلاء، إن صور المومسات الخالعات أهون من صور هؤلاء. المومسة الخالعة شهوة وتذهب، لكن هؤلاء إيش؟ شبهة تظلك. إذا الاحتفاظ بصور العلماء وتعظيمها وتكبيرها والكبرى والعظماء هذا خطير، قد يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك شددت الشريعة تحريم الصور. وقد تقدم أن أول شرك وقع في بني آدم بسبب أي شيء؟ بسبب صور الصالحين وتماثيلهم. وأيضا الشرك، وأيضا مما حرمته الشريعة والشيطان يجلب بخيله ورجله حتى يقيعنا فيه، الكفر. والكفر والشرك متقاربان، حتى ذهب أبو حنيفة وغيره إلى أن الشرك والكفر لفظان لمعنى واحد، ومنهم من يرى أن بينهما فرقا، وهذا الصحيح عليه جمهور العلم. المقصود أن الكفر أيضا خطير، وصور الكفر كثيرة، أعدد لكم أشياء منها: الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالصالحين، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء برب العالمين، سب الدين، سب الصالحين لكونهم صالحين يطيعون رب العالمين، هذه كلها خطيرة حتى ولو كنت مازحا. حتى مما هو منتشر في بعض بلدان المسلمين لعن الدين، يأتيك فيه يقول: لعن الله دينك، الله يلعن دينك، هات كذا، ايتي بكذا، هذا أعوذ بالله كفر وردة لعن دين الإسلام. لذلك يقول تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا قبل: إنما كنا نخوض ونلعب، حتى لو كنت مازحا غير جاد وتستهزئ بالدين أو تسب الدين أو تسب شيئا من معالم الدين فأنت مرتد كافر، أسأل الله أن يحفظنا وإياك. إذا الاستهزاء بالدين أمره خطير. ومن ذلك أيضا القول على الله بغير علم، وقد ذهب بعض العلم إلى أن القول على الله بغير علم كفر، وذكر ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين أنه أشد من الشرك. فكم من أناس نسمعهم الآن في مجال، سواء كان رسالة أو رجالا، تطرح عندهم مسألة فيتناقشون فيها، هذا يحلل وهذا يحرم وهذا يقسم بالله أن قوله صواب إلى آخره، وكلها قول على الله بغير علم. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولما ذكر المحرمات ثم ذكر الشرك قال بعد ذلك: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم: ففي هذا أن القول على الله بغير علم أشد من الشرك، لأنه أتى به بعد الشرك. فإذا يا إخواني القول على الله بغير علم خطير، أرجوكم أن تحذروا القول على الله بغير علم. لو طرحت مسألة طبية سكتنا جميعا لا ندري، مسألة ميكانيكية نسكت جميعا، ما عندك لو أخطأت، أخطأت في الطب كلمة طبية أخطأت، يعني لا يقدم ولا يؤخر، ليك شريكة كلها سيارة تصبح وتخرب، ومع ذلك كل منا يتعدد بلا ناس احترموا التخصص، ما بال الشريعة إذا طرحت تسابقنا عليها وكل من يدلي بدلوه. حتى أذكر مرة أن أناسا كانوا مجتمعين وأخذوا يتناقشون في آية قرأوها خطأ، فذهبت الأيام، فلما رأى أحد إخواننا قال إن قول الله تعالى كذا وكذا سبق تناقشنا فيها وظهر لنا كذا، ثم جاب الآية خطأ، قام رصفها قفز نصف الآية، فقال سبحان الله تجهلون الآن ما حفظتم الآية وتخوضون في معناه وأنتم ما حفظتموها، أين أنتم من قول أبي بكر الصديق وإن كان لا يصح عنه لما قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم. فالأمر يا أخواني ليس سهلا أن نتكلم في كتاب الله وأن نتكلم في الشريعة بلا علم. أرجوك انتبه لنفسك، لا تقبل العلم من كل أحد، ولا تتكلم بالعلم وأنت جاهل، لا تأخذ العلم إلا من الثقات، العلماء الثقات وطلبة العلم الثقات المعروفين. لذلك روى مسلم في مقدمته عن إمام التابع الجليل محمد بن سيرين أنه قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا سيما يا إخواني إذا وقعت الأمور العامة المدلهمة بالأمة الإسلامية، ما يصح أخذ كلام زيد وعمر، أخذ كلام مهندس الميكانيكي الطبيب، لا أخذ كلام حتى طلبة العلم، أخذ كلامهم في المسائل العامة تتعلق بالأمة الإسلامية، وإنما أرجع إلى من؟ إلى العلماء الراسخين. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يقول على وجه الذم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يعني العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا المسائل العامة التي تتعلق بالأمة الإسلامية نرجع إلى من؟ إلى من؟ إلى العلماء الراسخين. وبهذه المناسبة تنبهوا أن الناس المستقيمين والمهتدين على أقسام، القسم الأول علماء، والقسم الثاني طلاب علم، والقسم الثالث دعاة، والقسم الرابع قراء أصحاب أصوات حسنة، والقسم الخامس عباد. كم صاروا؟ خمسة. لكل واحد وظيفته وخطه، ومن خرج عن خطه ووظيفته أفسد أكثر مما يصلح ولا يلتفت إليه. فمثلا العالم ما وظيفته؟ العالم هو الذي يجيب على أحكام الشريعة فيما يتعلق بالصلوات والزكوات والطهارة وغيرها، وأيضا أي مسألة عامة تقع بالأمة الإسلامية من لها؟ من لها؟ العلماء الكبار. وقد يكون العالم داعية بأن يكون مفوها خطيبا، وقد لا يكون، المهم أنه ينفرد عن غيره بأي شيء، ينفرد عن غيره بالعلم، لا سيما في النوازل العامة تقع بالأمة الإسلامية، هو الذي يتكلم، يتكلم هو وحده والجميع يسكت. فإن سكت العالم نسكت أو نتكلم؟ نسكت أو نتكلم؟ نسكت، لأنه لم يسكت عن جهل، وإنما سكت لعلمه أن السكوت خير من أي شيء من الكلام. كم تحصل مشاكل حروب وأشياء فترى الدهماء يتسابقون عليها، بل بعض طلبة العلم هداهم الله والدعاة يتسابقون إليها ويتحدثون فيها ويخوضون خوض الجاهلين، وترى العلماء الكبار الذين شابك لحاف العلم ساكتين، يعلمون الآن أن السكوت خير من أي شيء من الكلام. فإذا إلزم في النوازل العامة غرز العلماء، فإن تكلموا فخذ بقولهم وإن سكتوا فاسكت. ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه. طيب طلبة العلم، طلبة العلم يتكلمون في أحكام الشريعة، حرام حلال ربا، يجوز هذا البيع لا يجوز، الصلاة الزكاة، لكن إذا وقعت الأمور العامة بالأمة الإسلامية من يتكلم؟ العلماء، ويسكت طلبة العلم، وإنما ينقلون كلام العلماء يقربونه للناس ويدللون عليه ويقنعون الناس به. أما أن يأتي طالب العلم ويخالف العلماء الكبار في النوازل فلا يقبل كلامه. وقد يكون طالب العلم خطيبا، وقد يكون مفوها، وقد يكون صاحب صوت حسن كما أن العالم قد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك. الثالث من هم؟ الدعاة. ما وظيفة الداعية؟ وظيفة الداعية أنه يقرب للناس كلام العلماء، يوزع على الناس الأشرطة الكتيبات، يذكر كلام العلماء ويشحذ الهمم والنفوس للعمل بأقوال العلماء. فوظيفته تقريب الناس وتحميسهم للعمل بالكتاب والسنة وفهم أهل العلم لهما. واضح وظيفة الداعية؟ الخطيب يعتبر داعية، رجل مفوه يشحذ الهمم للعمل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم. القارئ صاحب الصوت الحسن هذا فقط نصلي خلفه وندعو له، أما لو يلتفت يقول ترى هذا يجوز حرام، قال الله يتذكر قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الداعية قال حرام، يجب عليكم أن تقاتلوا ألا تفعلوا؟ نقول رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه وظيفة من؟ وظيفة من؟ العلماء. أتينا إلى العابد، رجل اللهم بارك يوم صائم يوم يفطر أو يصوم الاثنين والخميس، الليل يقوم الليل يختم كتاب الله كل ثلاثة أيام، منكب على تلاوة القرآن، منكب على الصيام، على الذكر، على قراءة القرآن، ما أن يؤذن إلا وهو قبل الأذان في المسجد، رجل عابد متنسك، هذا نفعه متعدي أو لازم له؟ لازم له وهو على خير. لكن التفت قال لا خذوا قولي ودعوا قول ابن باز، نأخذ قوله نقول معليش ولا كرامة، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن العلماء لهم منزلتهم، وطلاب العلم منزلتهم، والدعاة منزلتهم، والخطباء منزلتهم، والقراء منزلتهم، والعباد منزلتهم. ولو خلطنا بين هذه الأمور تحصل مصائب لا يحمد عقباها كما نرى الآن. ويدل ذلك ما خرج الشيخان من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب على عابد، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا. الجهل لا تكلم بعلم ولا بجهل؟ بجهل. فقتله فكمل به المئة، هذه عقوبة دنيوية، أسأل الله أن يغفر له في الآخرة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرض قومك فإنها أرض سوء، إلى آخر الحديث. المقصود هنا هذا السائل اختلط العالم بالعابد، فلما سأل العابد هل هداه أو ضله؟ ضله. إذا اختلطت الأمور، اختلط العالم بالعابد، تحصل مصائب لا يحمد عقباها، بل لابد أن يعرف لكل قدره. ومن المؤسف أنك ترى كثيرا من الناس أشرطة سيارته إذا قلبتها وتحصها ما تجد فيها أشرطة لعلمائنا الكبار، علماء أهل السنة، ما تجد فيها شرطة لابن باز ولا لابن عثيمين ولا للألباني ولا للفوزان ولا لعبد زاد الشيخ ولا للعلماء الكبار مقبل وازعي وغيرهم. لماذا هذا النقص؟ لماذا يا إخواني لا تكون معنا أشرطتهم؟ نأخذ أشرطة وعضية ونأخذ أشياء في القرآن وأيضا أشياء في العلم، نستمع كلام العلماء حتى نكون على بينة من أمرنا. يمكن بعضنا الآن الله أعلم، لكن قد يكون من بيننا من لم يسمع صوت الألباني ولا بن باز ربعتي منه، هذه جناية خطأ. التسجيلات موجودة، أذهب إليها أقول يا فلان أعطني شريط بعثيمين في فقه العبادات، يعلم كيف تصلي كيف تتوضا بأسلوب سهل ومن عالم الراسخ، أعطني شريط ابن باز في قوادح التوحيد، بن باز الله يغفر له ويجمعنا وإياكم وإياه علمائنا جميعا في جنات النعيم والدينا، له شريط طيب بعنوان قوادح التوحيد، له أشرطة أخرى. آتي إلى التسجيلات أقول أعطني بعض الفتاوى للألباني في مسائل واقعية، لأن للألباني كلاما جميلا على كثير من المسائل الواقعية، وآتي وأقول أعطني بعض الأشرطة للشيخ صالح الفوزان في العقيدة وفي غيرها، ستجد نفسك صدقني وأنت واضع شريط السيارة لمدة أسبوع أو أكثر وقل، وأن تسمع ما بين حين وآخر صدقني ستجد عندك علما ما كان يخطر لك بالبال، لأنك تسمع العلماء. أنا أحيانا مع بعض الإخوة أسمي كلام الدعاة والوعاظ طلبة العلم سندويشتات، وأسمي كلام العلماء مفاطيح، يعني دقيقة دقيقتين ساعة تخرج مفاطيح. أما طلبة العلم والدعاة تتفاوت فيما بينهم، مهما كان فعلمهم وطرحهم وفائدتهم أقل. فالعلماء يتميزون بقلة الكلام لكن بكثرة العلم، كلام لا يلخص. أما الداعي ممكن يتكلم ساعة يتلخص سطرين، لأنه عنده أصل معلومة في باله، جالس ساعتين يشحن همك لفعلها، فأنت تقول المعلومة كذا وأنت تشحن همتنا إلى فعلها، انتهت المحاضرة. أما العلماء لا، تجد فوائد، تجد علم، أشياء تحتاج إليها. فالله الله أن نعتني بأقوال العلماء والدعاة وطلبة علم القراء، لكن نجعل لكل قدره، قد جعل الله لكل شيء قدره. أيضا يا إخواني، من الأمور الكفرية التي تكون بين بعض المسلمين هي موالاة الكفار ومحبتهم وحب ظهور دينهم على دين الإسلام. واعلموا يا إخواني أن معاملة الكفار أن معاملة الكفار، اعلموا يا إخواني أن معاملة الكفار ثلاثة أنواع، والناس في معاملة الكفار على طرفي نقيض. قسم أهل غلو في معاملة الكفار، تجده القسم الأول أهل تفريط وقصور في معاملة الكفار، تجد لا يبالي، يسلم على الكافر، يجالس الكافر، يضاحك الكافر، يمازح الكافر. والقسم الثاني أهل إيش؟ أهل غلو في معاملة الكفار، يرى أن بعض الأمور الفقهية مع الكافر يأثم بها الإنسان. فترى مثلا الشريعة يجوز الإنسان أن يعامل الكافر معاملة حسنة حتى يهديه الله، وأحد أقوال أهل العلم أنه يجوز تعزية الكافر إذا مات، وذهب إلى هذا إسحاق بن راهوية والإمام أحمد في رواية. وبعض أهل الغلو يقول كيف أعوذ من أن تعزي كافرا، أنت كافر وأبوك أيضا كافر وراك تعزي الكافر، يعني من سوء أي شيء الغلو. هذا خطير، لا إفراط ولا تفريط. صحيح أن عقيدة الولاء والبراء عقيدة عظيمة، قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، إبراهيم من يخاطب؟ أباه وعشيرته. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لو خرج رجلان من رحم واحد أحدهما مسلم والثاني كافر فإن العداوة والبغضاء قائمة بينهما أبدا. ولو جاء رجلان أحدهم نقص الغرب والآخر نقص الشرق لكنهما على دين واحد فإن المحبة والإلفة قائمة بينهما. هذه هي حقيقة الولاء والبراء. لذا قال ابن عقيل، أبو الوفاء ابن عقيل، إذا أردت أن تعرف الإسلام من أهل زمان فلا تنظر إلى ازدحام عند أبواب المساجد. ابن عقيل يعطيك الميزان الذي تميز به الإسلام، قال فلا تنظر إلى ازدحام عند أبواب المساجد ولا إلى ارتفاع أصوات بين البيت، يعني في الحج والعمرة. إذا ما الميزان يا ابن عقيل يا أبا الوفاء؟ قال انظر إلى مواطأة لأعداء الشريعة، كيف هم مع الكفار؟ أيبغضون الكفار أم أنهم متساهلون مع الكفار ويمازحونهم ويداعبونهم كأنهم إخوانهم المسلمون؟ لذا ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، حتى السلام يا رسول الله حتى السلام. لما؟ لأنه كافر. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى ضيقه، لا تفتح له الطريق، يبي يتجاوز لا تفتح لأنه كافر. هذا إعزاز أي شيء لدين الإسلام. هذا هذا والناس قلت لكم مع هذه إفراط تفريقونهم من لا يبقى يسلم الكافر ويضاحك ويمازع إلى آخره، هذا خطير. والقسم الثاني عنده غلو في باب التعامل مع الكفار، والوسط هو ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتلخص فيما يلي: أن معاملة الكفار ثلاثة أقسام. القسم الأول كفر وردة، وهو المسمى بالتولي. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا تولي الكافرين كفر. ما معنى التولي؟ التولي أن تعين الكافر بالمال أو بالسلاح لأجل إيش؟ لأجل أن ينتصر الكفر على الإسلام. فأنت تريد أن ظهور أي شيء؟ ظهور الكفر على أي شيء؟ على الإسلام. لكن لو أن إنسان أعان الكفار بالمال وغيرها وهو لا يريد ظهور الكفر على الإسلام، أيكون كافرا أو آثما؟ ها؟ يكون آثما لا كافر. لابد في التولي من شيئين: الشيء الأول الإعانة، والشيء الثاني أن تريد ظهور الكفر على الإسلام. أما لو أعنتهم على غير هذا الدافع فإنك آثم ولست كافرا. ذكر هذا الضابط الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في المجلد الثالث من رسائل المسائل النجدية، والمجلد الأول من الدرر السنية، وكذا الآلوسي في تفسير روح المعاني، والسعدي في تفسيره أيضا. ويستفاد هذا الكلام من كلام كثير من العلم، كما يستفاد من كلام ابن تيمة في المجلد السابع وغيره، وكذلك كلام الشيخ محمد بن صالح عثيمين في تفسير لسورة المائدة. ذكر جمع العلم أن إعانة الكافر لا تعد كفرا مطلقا إلا إذا وجد اعتقاد أي شيء وإرادة ظهور دين الكفر على دين الإسلام. إذا التولي وهو الكفر هو أن تعين الكافر لأجل يظهر دين الكفر على دين الإسلام. النوع الثاني الموالاة، وهذه محرمة، ليست جائزة ولا كفرا وإنما هي محرمة. والموالاة منها أن تصدر الكافر في المجلس، أن تضاحك وتمازح وتجالسه، ألا تعاديه دينيا، ألا تبغضه من أجل الدين. كل هذه الصور أن تبدأه بالسلام، كل هذه الصور من صور أي شيء؟ من صور الولاء أي شيء؟ المحرم أو كفري؟ محرم أو كفري؟ محرم. أيضا من صور، أما النوع الثالث وهي المعاملة الحسنة، وهم الكفار المعاهدون نعاملهم معاملة حسنة. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن برهم أن نعامل معاملة حسنة، لا نظلمهم ونعطيهم حقهم، لكن لا نباسطهم ونمازحهم بغير نية دعوتهم. يأتي إنسان يباسطهم، هم جلساء وهم أصحابه بطانته ذهابا وأيابا، هذا خطأ. وقلت لكم قبل قليل الكفار المعاهدون، وهذا يجرنا إلى حديث آخر وهو ما أقسام الكفار. اعلموا يا إخواني أن الكفار قسمان: القسم الأول محاربون مقاتلون للمسلمين، والقسم الثاني معاهدون. روى البخاري عن ابن عباس قال: كان الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب منزلتين، أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلون. إذا كم أقسامهم؟ قسمان. أهل الحرب الذي نجتمع نحو وإياهم في المعركة في القتال، ويكون قتالنا شرعيا، جهادنا شرعيا، وله شروط الجهاد، ولعل تقدم أمس بعد العشاء الكلام على شيء من هذا. إذا جاءت قام الجهاد الشرعي مع الكافر وجاء القتال، هنا هؤلاء يسمون إيش؟ حربيين. لا نبرهم ولا نقصد، لا نبرهم، وإنما نستحل دماءهم وأموالهم. أموالهم غنائم، وقتلهم نوع من أنواع الجهاد والقتال الكفار. النوع الثاني المعاهدون، والمعاهدون ثلاثة أقسام بودي أن تضبطهم. القسم الأول أهل أمان، وأهل الأمان من هم؟ هم الكفار الذين يأتون إلى بلاد المسلمين ويدخلون بإذن ولي أمر المسلمين ويعطيهم الأمان ألا يعتدي أحد عليهم في أمان. مثل الآن إذا دخل كافر إلى بلادكم أو إلى بلادنا أو أحد بلاد بلادنا جميعا بلاد المسلمين فيعطيهم ولي أمر أي شيء ختم على جواز ادخل يعني الآن أمناكم، هؤلاء يعتبرون أي شيء مستأمنين، ما يجوز الاعتداء عليهم. القسم الثاني أهل هدنة وصلح. أهل هدنة وصلح من هم؟ تجد الكافر في بلاده ونحن في بلادنا وبيننا وبينهم عهود وموافق، لا يجوز أن يقتلهم الإنسان ولا يجوز أن يقتلونه، لأن بيننا وبينهم عهد هدنة وصلح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. القسم الثالث أهل ذمة. من هم أهل الذمة؟ هم الكفار الذين يسكنون عندنا في بلاد المسلمين ويدفعون لنا الجزية مقابل أن نحميهم، أو ترى المسلمين يهجمون على بلاد كافرة فتأثر فندعو بلاد الكافرة أن تسلم أو تدفع الجزية، تقول خلاص أدفع الجزية وأكون تحت حكمكم وحمايتكم. هذول إيش أهل ذمة؟ إذا كم أقسام المعاهدين؟ ثلاثة: أهل أمن اللي هم مستأمن، والثاني هدنة أهل هدنة وصلح، والثالث أهل ذمة. طبعا أهل الذمة ذكر البهوتي وغيرهم الفقهاء ومنهم ابن تيمية وغيرهم ذكروا أن أهل الذمة لا يتصور إلا إذا كان الإسلام قويا، أما حنا الآن الله المستعان ما ندفع الجزية، إذا كان الإسلام قويا فهو لا شيء يكون فيوجد أهل الذمة، أما إذا كان المسلمون بسبب ذنوبهم ضعفاء فلا يوجد أهل ذمة، وإنما المنتشر الموجود الآن هم المستأمنون ومن؟ وأهل الهدنة والصلح. هؤلاء جميعا يسمون معاهدين، من قتلهم حرمت عليه الجنة حتى ولو كان كافرا، لما ثبت في البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد على مسيرة 40 سنة. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. فمن دخل بلاد المسلمين بأمان لا يجوز لأحد أن يقتله ولا أن يأخذ ماله ولا أن يفجر ولا أن يفسد، من فعل هذا ولو باسم الدين فهو من المفسدين المخربين. بعد هؤلاء الكفار أيضا بعد مسألة الولاء والبراء ننتقل يا إخواني إلى أمر خطير آخر يحاول الشيطان أن يضل بني آدم به. الشيطان كما يقول بالقيم في غفل اللفات أول ما يأتي الإنسان باسم بأتيه يريد أن يشرك، إذا أي اسم ينتقل إلى أي شيء، إذا أي اسم الشرك الأكبر ينتقل إلى الشرك الأصل، إذا أي اسم ينتقل إلى أي شيء البدعة. فالبدعة خطيرة، وخلاصة البدعة أن تفهم ما يلي: أنها كل تعبد وتقرب إلى الله لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فش حكمه؟ بدعة. أسألكم، المكيفات بدعة؟ ليش؟ أمور دنيا ما يتعبد بها. إذا البدعة يشترط أن تكون من أعظم الشروط أن تكون على وجه إيش؟ التدين. إذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا هذا يعني في ديننا. أذكر بالمناسبة كم بقي على ذلك، بالمناسبة أحد الزملاء عنده ابن عمره 5 سنوات، فهو زوجته من الأرض يكتب فيها البدع، فخايف على ولده أن يقع في أي شيء في البدع، فكان معود ولده تجي تسأل ولده سؤال تقول: يا عبد الله وش حكم كذا وكذا؟ يسأل يقول: فعله رسول الله؟ تقول: لا. يقول: بدعة بدعة. يقول: فعل رسول الله؟ تقول: إيه. يقول: جائز. أذكر جيتها مرة وسألتها: يا عبد الله وش حكم الذكر الفلاني؟ عمره 5، تقول: فعله رسول الله؟ أقول: لا. يقول: بدعة. كسأل سؤال ثالث: يقول: ما حكم صلاة الوتر؟ أظنه صغير ما يدري صلاة الوتر. يقول: فعله رسول الله؟ تقول: إيه. يقول: خلاص جائز. جاء أحد الإخوان وسوى عليه حركة، قال: يا عبد الله وش حكم ركوب السيارة؟ يبغاه يقول فعله رسول الله عشان يقول لا. قال: وش حكم ركوب السيارة؟ قال: دنيا دنيا، يعني أمور الدنيا ما يدخلها ما يدخلها البدع. جاء الأذان يا شيخ. فمن الأمور التي يحاول الشيطان التلبيس فيها على المسلمين أمر البدع. وقلت لكم خلاصة البدعة: كل تعبد لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فتعتبر بدعة. ولأن البدعة خطيرة وتروج بين الناس باسم الدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التحذير منها، كثير التحذير منها. لذا كان في كل جمعة على المنبر كما في حديث جابر صحيح مسلم يحذر الناس من البدع ويعدها ضلالة، فيقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. فكان يحذر من البدع ويصفها بأنها ضلالة. وروى الترمذي وغيره من حديث الإرباض بن ساري، وصح الحديث البزار وابن عيم الأصفهاني وابن عبد البر وابن القيم قال إسناده حسن، وصح الألباني رحمه الله تعالى أنه قال: كان قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. هذا إيش؟ هذا المرض. ما الدواء؟ فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يعني صلى الله عليه وسلم أخذ يحذرنا من أي شيء؟ من البدع، لأنها تسري بين الناس باسم الدين فيغتر بها الخلق. فأنت ضع عندك قاعدة: كل عبادة إذا أردت أن تفعلها لا تغتر بكثرة الفاعلين، فإن الكثرة ليست ممدوحة أبدا بكتاب الله. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. إذن الكثرة لا تلتفت إليها، اجعل المعيار معيارا شرعيا، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لا. أيضا لا تجعل من المبررات أنك رأيت أباك وأمك وإخوانك وأقاربك وعلماءك أو من تثق بهم يفعلونه، لا تجعل هذا مبررا لك، بل اجعل المبرر هذا السؤال: سلهم هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، فإن كان فعله فهو عبادة، وإن لم يفعله فهي بدعة. وعلى هذا فقس هذا المعيار تنجو به. كم ترى أناسا في العالم الإسلامي يحتفلون باليوم، يحتفلون بالعيد الوطني، بالعيد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتيت وسألت وقلت: ما حكم هذا الفعل؟ هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك: لا. تقول: أسألك بالله فعله أصحابه؟ يقول لك: لا. تقول: لا إله إلا الله، لو كانت خيرا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إيش يقول؟ يقول: إيه. ولا يقول: لا. إيش يقول؟ لا، مستحيل أن تكون خيرا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلذا اجعل هذا معيارا لك، أي شيء تريد أن تفعل انظر هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولو أردت أن أمثل لك الأمثلة كثيرة لكنها تختلف من مكان إلى مكان، لكن المهم اجعل عندك هذا المعيار. يعني مثلا ترى الناس حين بين الأذان، إذا أذن المؤذن بين الأذان والإقامة يرفعون أيديهم ويدعون، اسألهم: هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا. فلو كان خيرا أكان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا. وعلى هذا فقس أي أمر تراه اسأل: هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا تغتر بكثرة الفاعلين ولا بالعوائد ولا بالاستحسانات العقلية. كم إنسان يفعل شيء بحسن نية وهو في خير ويريد الخير، لكن اجعل الميزان والضابط والمعيار ما هو؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لا؟ وانتبه إلى شيء آخر. قد تقول: يا أخي ما تتقي الله، لما تقول ما لا تفعل؟ أقول لك: لما قال كيف تحدثنا الآن في حب الصوت ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش أقول؟ أقول: انتبه، هذا مكبر الصوت هل كان بإمكان النبي أن يفعله؟ كان بإمكانه أن يفعله؟ أسألكم: بإمكانه؟ لا، لأنه غير موجود في زمانه. والكلام على شيء بإمكانه أن يفعله ولم يفعله، أما الشيء الذي ليس بإمكانه أن يفعله لأنه غير موجود في زمانه فهو داخل غير داخل في البحث. واضح يا إخوان؟ طيب، والكلام كما قلت لكم حول تلاعب الشيطان وتغرير لبني آدم كثير، والهدف والمعيار هو أي شيء؟ هو القدر هو محاولة قدم استطاعة أن تلزم أهل العلم وأن تتعلم العلم الشرعي. وأختم بهذه المحاضرة قبل الأسئلة بأن أوصي نفسي وإياكم وصية صدق وجد وعزيمة أن نأخذ على أنفسنا أن نطلب العلم. وطلب العلم الآن في الأزمان المتأخرة له عدة طرق، ليس محصورا على طريقة واحدة، عن طريق الشريط، عن طريق يكون عندك في البيت كتيب فتاوى العلماء، فتاوى ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني أو الفوزان أو 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 أحد علمائنا الكبار، فتكون عندك الفتاوى كل يوم قبل أن تنام ربع ساعة نصف ساعة أكثر أقل، اقرأ فتوتين ثلاث أربع، مع الأيام تجد نفسك حصلت علما. اجتمع أنت وزوجتك وزوجك زوجتك واقرأوا، هي الزوجة عندك في البيت حرصها. ترى المرأة ليست سهلة، كم من مرأة انقلبت بيتا، كم من مرأة أصبحت بيوتا. المرأة إذا عزمت واجتهدت نفع الله بها. فالمرأة أيضا ينبغي أن تجتهد، توصل إلى زوجها إلى إخوانها، تقرأ وتعلمهم بأبنائها. إذا انتشر الخير في البيت انتشر العلم. فعندك الكتيبات، الأشرطة، الكتب، حضور المحاضرات، الدروس، تأتي إلى إمام المسجد إذا كان طالب علم أنت ومجموعة معك، مو بعيد يا أخي تجلسوا وتجلسوا لأجل أي شيء، لأجل تعلم العلم. قولوا يا إمام المسجد الله يجزاك خير عطنا درس أسبوعي لو ربع ساعة بس خلنا نتعلم، واسمعوا منه وناقشوه، تحركون بعضه وتستفيدون جميعا. أما الكبر والإعراض هذا مشكلة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من دعاة الخير، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لربنا سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا ويمن علينا بالإخلاص ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة. يقول السائل: أرجو منك أن تسمعنا نبذة من حياة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والعلامة الألباني رحمه الله تعالى. والله هذه تحتاج ثلاث محاضرات، لأن هؤلاء الأئمة يعني من أفراد هذا الزمن، والحمد لله من الله علي بزيارتيهما. أما ابن باز فليس لي منة ولا فضل لأنه عندنا في البلاد وفي مدينتنا، أما مثل الألباني فمن الله علي بزيارته، ورأيت شيئا وسمعت شيئا من طلابه والله يعني يعجب الإنسان منه. أما ابن باز رحمه الله تعالى فهو رجل جمع بين صفات قلما توجد بالرجل واحد الصفة، ما بالك باجتماعها. إن أردت العلم فهو فارسه، وإن أردت الكرم فلا يشق له غبار، وإن أردت الخلق وحسن الخلق فهو مضرب المثل، وإن أردت الحلم والعطف والاهتمام بقضايا المسلمين فهو الشيء الذي لا يذكر. والله يا إخواني تراه في الدرس والطلاب يجتمعون هو غير مبصر رحمه الله تعالى، لكن أعطاه الله بصيرة. تراه في الدرس والطلاب والدكاترة وغيرهم يقرؤون من الكتب، وأنا هذا شيء رأيته، يقرؤون من الكتب كما هي موجودة. فيصحح الألباني أخطأهم، ليس أخطأهم في القراءة وإنما أخطأ يصح بن باز أخطأهم، ليس أخطأهم في القراءة وإنما أخطأ الكتب. من أين علم بالأخطاء هذه؟ إلا بذلك العلم يتعب عليه. وإن أردته في التعليم وفي الحفظ فشيء لا يذكر، يعني الشيء والله يذهل له الإنسان. أعطيك برنامج بن باز سريعا بعد الفجر، طبعا قبل الفجر يصلي ما شاء الله، لكن بعد الفجر يبدأ الدرس، يجلس الطلاب ساعة ساعتين بحسب الوقت، ثم يبدأ الدوام في الإفتاء، ثم يذهب الإفتاء، ثم يجلس الإفتاء إلى الساعة اثنتين، ثم الإفتاء يأتي إلى البيت ويوميا يتغدى مع الناس، لا يتغدى وحده. يقول حدثني أحد القضاة كبار في السن يقول لو طلق رجل امرأته بالثلاث أن بن باز من 30 سنة وأكثر ما تغدى لوحده والله لا تطلق زوجته. يأتي البيت يوميا ومليء بالفقير والغني وطالب العلم غيرهم، يتغدى هو إياهم، ثم يؤذن العصر ثم ينام بعد العصر، ينام ساعة أو كذا، ثم يقوم فيتمشى على أقدامه يتنشط، ثم يبدأ بالمعاملات. يا أخوان تلفون في الإذن يمنى والثالث في الإذن يسرى والرابع على الكتف الخامس والرابع على الكرب، وسائل عند قدمه. ثم إذا قالوا الناس يا شيخ الشيخ الآن مشغول متعب ما يستطيع، قال لا أبدا ما في شيء تعب، فيسمع هذا ويجيب هذا ويرد على ذاك. يأتي الفقير محتاج فيرسله إلى فلان، وما ترك أحدا إلا وكتب له شفاعة، ويتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. حتى والله قابلت كم من أخ عندنا يمني وغيرهم في السعودية وسألت كيف أتيت، أحيانا الإقامة تصعب والفيزا وأحيانا كيف يأتي زوجته. والله كل من قابل الطلاب أو أكثرهم أو كثير منهم على طريق ابن باز، كيف أرسلت رسالة فرد عليه ابن باز قال جبت تزكية من الشيخ مقبل واجب العلماء اللي عندكم، فأرسل تزكية شوي قالوا تعالى الله خذ الإقامة، جيت الإقامة يجلس سنة يقول بزوجته شيخ ما قدر تجلس الحالي، يجي ابن باز يكتب ابن باز يمشي شيخ ودي أدخل دار حديث أدرس، يجي ابن باز يكتب له شفاعة، يعني شفاعات ابن باز لا تحصى وسعي للمسلمين. أما الألباني فقد قال فيه ابن باز لا أعلم تحت قديم السماء أعلم من الألباني في علم الحديث، فهو إمام الحديث. يكفيك أن تعلم أن الألباني يجلس على السلم يوم كان في المكتب الظاهري يخرج الأحاديث ست ساعات ما ينزل، هو على السلم يتنقل متنقل السلم يتنقل من كتاب إلى كتاب. يكفيك أن تدري أن فطور الألباني يوضع كثيرا يوضع فيتأفن الفطور ما ولا ينزل يأكله، مشغول مع الكتب ما له هم. مرة جاء الألباني مرض في عينه صار في قطرة دم، فذهب إلى الطبيب قال الطبيب السبب أنك تدقق النظر، فعلا الكتب مخطوطة وغير تحتاج إلى إيش؟ إلى تدقيق نظر. فقال الدكتور حتى تشفى عينك ولا يزداد المرض، يعني هذا كالجرح حتى يبرأ الجرح هذا اجلس ستة أشهر لا تقرأ. قال الألباني هذا قتل، هذا حكم عليه بالإعدام، فإيش الحل؟ قال الحل إني طيب ما أقرأ أروح أرتب الكتب الظاهرية أرتب مخطوطات عشان بعدين لا تنشط أقرأ. فجلس يوم مع الترتيب نسي رحمه الله تعالى، فصار صار يرتب الكتب يخرجها كتب مفقودة يقرأها يرتب هذه وينسخ المخطوطات، المهم مع الأيام حتى نسي رحمه الله تعالى. فالرجل يعني متيم علم. والله لما كنت في الأردن حدثني بعض طلابه والعهد عليهم أن الألباني باب يفتح من جهة معينة، فأتى بالحداد وقال أصلح الباب خليه يفتح من الجهة الثانية. قال ليش يا شيخ؟ قال كل يوم كل ما دخلت وطلعت أخذ عليه خطوتين يوميا هذا الباب، فأحتاج إيش إنك تجعله من الجهة أخرى. والله كلام خيالي، حنا نقول دائما يلا خلنا نطلع الليل نتعشى في الاستراحة، ليش نقطع الوقت؟ صار وقت ذنب، صار ذنب، صار معصية الوقت إذا قطعه. ملينا يا أخي من الوقت شطور طويل الوقت، خلنا نقطع ضيعه. وهذا رحمه الله تعالى يبحث عن الدقيقة وأخفيها. بل حدثني طلاب أن عند الألباني دجاج وحمام في صرحة جنب بيته يعني في سور البيت، كلم رجل عنده يسوي بطريقة ميكانيكية هو في المكتب يحط الحب ينزل حب على الحمام هناك عشان ما يذهب عليه الوقت ورايح جاي. ثم والله لما دخلت عليه في مكتبته صورته بشوف الآن رجل مهيب كبير، يوم دخلت عليه رأيت رجل عيونه زرق ليس كبيرة في الجسم، طبعا هو ألباني من ألبانيا، في هزة رأس هكذا وعينه تتلاقط يمته يصير يعني يصورك يصور جميع ما يأتي يعني فطن جدا لو تحرك أصبع كان انتبه لها. فلما جلست عنده قلت لا إله إلا الله، هذا الرجل ليس عنده جنسية ولا تبنته دولة، ما عنده جنسية رحمه الله تعالى، وما استقر في دولة، كل يوم كل بين سنين ينتقل من دولة إلى دولة. هذا الرجل لم يخرج في الإعلام قط، ولا فعلوا معه مقابلات، ولا هو مفتي ولا وزير دولة، وإنما رجل من مكتبة بسيطة يرسل قذائف سكود يمنة ويسرى، صواريخ سكود يمنة ويسرى. فاستطاع رحمه الله تعالى بجهد علمي أن يغير كثير من شباب العالم الإسلامي، والله لا خرج بالتلفاز ولا برز ولا أظهر وإنما أظهره الله. قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذ هذا السائل يقول هل إصرار على المعصية تعتبر كبيرة؟ نعم، أي معصية صغيرة تصر عليها تنتقل إلى كبيرة، والدليل على ذلك ما روى ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عباس أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع أي شيء، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وهذا السائل يقول ما هي الأعمال التي تطرد الوساوس؟ الأعمال كثيرة لكن من أهمها أن تفعل بعض الأسباب الكونية. إن كانت الوساوس تأتيك من قضاء الحاجة، مثل بعض الناس إذا انتهى من قضاء حاجته يقول لا ما خرج مني شيء، أخشى الآن خرج ثيابي تبللت، فأفتى ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة قال إذا انتهيت فرش ثوبك، يعني ادع على سراويلك أي شيء ماء حتى إذا رأيت شيء تقول أي شيء هذا من الماء لا من الشيطان. وأيضا من الأمور أنك استعن بالله، ومن ابتلي بالوساوس لابد أن يربي نفسه على شيء، على النظر إلى ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى، لا يجعل الشيطان فرجا يوسوس عليه.